بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من مدارج السالكين، ومنزلة اليوم منزلة الاتصال. الحقيقة حول هذه الكلمة لا أدري من أين أبدأ. إذا قلت لكم إن الدين كله من أجل أن تتصل بالله عز وجل، لا أكون قد ابتعدت عن الحقيقة. إذا قلت لك إن العبادات كلها من أجل أن تتصل بالله عز وجل، لا أبتعد عن الحقيقة. إذا قلت لك إن تسخير السماوات والأرض لهذا الإنسان من أجل أن يعرف الله عز وجل ويتصل به فيسعد بهذا الاتصال، لا أكون قد بلغت. بل إن الاتصال هو غاية الغايات، بل هو حال أهل الجنة، غاية الغايات. إن كل ما شرعه الله عز وجل من عبادات ومن معاملات ومن تنظيمات من أجل أن تتفرغ لمعرفة الله وللاتصال به. رمضان من أجل أن تتصل به، الحج من أجل أن تتصل به، الزكاة من أجل أن تتصل به، الصلاة من أجل أن تتصل به. إن قلت لكم إن الاتصال بالله عز وجل غاية الغايات، فهذه حقيقة لا ريب فيها. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا أن نكون ربانيين، فلان رباني، فلان شهواني. الرباني هو الإنسان الذي يسعى لحسن علاقة بالله عز وجل، لحسن اتصال به، لأن في الكون حقيقة واحدة. هذا الكون بمجراته، بكازراته، بنجومه، بمذنباته، بكواكبه السيارة، بنجومه، بكواكبه، بأرضه، ببحاره، بأسماكه، بأطياره، بنباتاته، هذا الكون كله مستمد وجوده من الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن في الكون حقيقة واحدة وهي الله. وأي سلوك، أي فكر، أي اطلاع، أي تعلم يقربك من هذه الحقيقة فهو مشروع، وأي شيء يبعدك عن هذه الحقيقة فهو محرم. ليس في الكون إلا الله. الحقيقة الأولى والأخيرة هو الظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقلت لكم في بدء الدرس لا أدري من أين أبدأ. المرتبة اليوم مرتبة الاتصال. الاتصال هو الدين، الاتصال هو سر وجودك في الأرض. الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا، ورحمته بأن نتصل به. إنك إن اتصلت بمخلوق على شيء من الميزات، إنك إن اتصلت اتصال بصري بمنظر جميل تفعل، إنك إن اتصلت اتصال سمعي بنغم جميل تطرب، إنك إن اتصلت بحقيقة علمية اتصال فكري تستمتع. فكيف إذا اتصلت
بالحقيقة الأولى والأخيرة، بسر الجمال في الكون، بسر القوة في الكون، بسر الحكمة، بسر الرحمة، بسر الغنى، بسر القدرة. الدين كله اتصال، الكون خلق من أجل أن تعرفه، وما معرفة الله عز وجل إلا وسيلة لغاية، الغاية أن تسعد بهذه المعرفة، أن تسعد بهذا القرب. لذلك منزلة الاتصال منزلة لها طعم خاص، لأنها سر الدين، لأنها جوهر الدين، لأنها هي الدين، لأنها سر وجودك في الأرض. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما اقترضته عليك. لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. هلا أقم الصلاة لذكري واسجد واقترب ولذكر الله أكبر. أنا في حيرة بالغة، هذا موضوع المواضيع، هذا هو الدين كله، أن تكون لك صلة بالله حسنة. لذلك كلما ارتقى إيمانك امتلكت ما يسمى بميزان دقيق. لو أنك تكلمت كلمة فيها استعلاء لشعرت بالبعد عن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الكامل لا يقرب إلا الكامل. هل أنت على مستوى من الإيمان لا تستطيع أن تجالس إنسان بذيء اللسان؟ لا يمكن أن تجلس معه. أنت على مستوى من إيمان لا يمكن أن تجالس إنسان خائن، إنسان عنده فحش في القول. فالموضوع الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الوحيدة في الكون، وكل الكون يستمد وجوده من الله عز وجل، يستمد خصائصه صفاته من الله. ليس في الكون إلا الله، هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. في الكون إذن حقيقتان، الله عز وجل هو كل شيء والاتصال به كل شيء. أبدا، الله عز وجل هو كل شيء، لأن كل شيء يحتاجه في كل شيء، لأنه لا وجود لشيء من دونه، لأن قيام كل شيء به. فأول فكرة، الله هو الحقيقة الأولى والأخيرة الوحيدة، والاتصال به هو جوهر الدين. نحن صائمون من أجل أن نتصل به، نصلي من أجل أن نتصل به، نحج البيت الحرام، ندفع عشرات الألوف، ندع أولادنا وأهلنا وأعمالنا ونذهب إلى بلاد حارة حيث الازدحام، من أجل أن نشعر أننا فعلنا شيئا من أجله، حتى نقبل عليه، حتى نتصل به، حتى نسعد بهذا الاتصال. هذا مقام الاتصال بالله عز وجل. فأنا بعتقد أن المؤمن بعد حين من إيمانه بعد فترة يملك ميزان دقيق، أي عمل يقربه من الله يفعله، وأي عمل يبعده عنه يدعه، وميزانه نفسه. القصة التي إذا حدثت الناس بها شعرت بانقباض وشعرت بحجاب بينك وبين الله، هي معصية معناها. كلما شفت نفسك أصبحت نفسك ميزانا، وكلما بعد الإنسان عن الله عز وجل أصبح ميزانه غير دقيق. لذلك المؤمن ذنبه كجبل جاثم على صدره، بينما الكافر ذنبه كالذبابة المنافق. قال الاتصال أنواع. النوع الأول اتصال اعتصام، واتصال شهود، واتصال وجود. أول أنواع الاتصال أن تعتصم بالله، ومعنى أن تعتصم به أن تطبق أمره بحذافيره، أن تكون ورعا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. يعني أحيانا إنسان يتفضل على إنسان بعطاء كبير جدا، فهذا الذي أعطاه هذا المعطى يتقصد أن يرضي المعطي بكل أسلوب، بأية طريقة، بأي موقف. فإن كان يعلم أن هذه الرائحة يحبها عطره بها، إن كان يعلم أن هذا الكتاب يحبه قدمه له. يعني همه الأول والأخير أن يتقرب من هذا المحسن. لذلك المؤمن يصبح في النهاية همه الأول أن يتقرب من خالقه، بالاستقامة، بالأعمال الصالحة، بخدمة الخلق، بالصبر، بالتحمل، بمجاهدة النفس والهوى. فقال أول أنواع الاتصال اتصال الاعتصام. ومن يعتصم بالله يعني يطبق أمره عز وجل، يعني بشكل مجسد. حينما تتحرك الأم في الطريق ومعها طفلها الصغير يلحقها ويعتصم بها، يمسك ثوبها أحيانا، شعور الالتصاق، شعور الحب، شعور الانتماء. أحيانا إمساك الطفل بيد أمه أو بثوب أمه أو حينما يحيطها بذراعيه، هذا دليل الحب، دليل الشوق، دليل الانتماء، دليل القرب. المؤمن بشكل أو بآخر اعتصامه بالله عز وجل عن طريق طاعته لله عز وجل. إذا مرت امرأة في الطريق فإذا ألقى عليها نظرة شعر بالبعد عن الله عز وجل، لأن هناك نهي، فإذا غض بصره عنها شعر بالقرب. إذا رأى مسكينا فرق له شعر بالقرب. إذا رأى سائلا صادقا فأعطاه شعر بالقرب. إذا رأى إنسان أساء إليه وبإمكانه أن يعفو عنه، وفي عفوه عنه يقربه منه، يعفو عنه. يعني الإنسان المؤمن في سبيل الله عز وجل يضع نفسه تحت قدمه، لا ضعفا ولكن تواضعا. قال هذا اتصال الاعتصام. واتصال الشهود أن ينتقل من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان. الإيمان في معه ذوق، في معه رؤية. الإسلام معه تطبيق، لو أنه طبق أمر الله عز وجل تطبيقا دقيقا فهو مسلم، فهو معتصم بحبل الله، معتصم بأمر الله. أما إذا بعد اعتصامه بأمره إذا أقبل عليه صار اتصاله اتصال شهود. كان اتصال اعتصام، صار اتصال شهود. أما إذا بلغ مرتبة الإحسان فاتصاله أصبح اتصال وجود، بين اعتصام وشهود ووجود. الآية قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يعني الإنسان يفتخر بعلاقته بفلان، يفتخر، يراها مكسبا كبيرا. وأيام إنسان يستحي بعلاقته بفلان. ربنا عز وجل يقول واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آية ثانية ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني أنت في أكمل حالاتك حينما تعتصم بالله عز وجل. آية ثالثة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. تابوا وأصلحوا واعتصموا، مسكوا بالاستقامة. لذلك الاستقامة عين الكرامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة. آية رابعة: واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن المعنى الأول: لمجرد أن تعتصم بالله فهذا نوع من أنواع الاتصال به. لمجرد أن تعتصم به فهذا نوع من أنواع الاتصال به، أو لمجرد أن تستقيم على أمره فهذا يدفعك إلى الاتصال به، أو لمجرد أن تطيعه يرفع لك الحجاب. هناك حجب كثيفة، كل معصية حجاب، فإذا أطعته رفع لك الحجاب. هذا اتصال الاعتصام. الاعتصام نوعان: اعتصام توكل، أنت متوكل عليه اتكال حقيقي، مستعين به، مفوض له، ملتجئ إليه، مستعيذ به، مسلم إليه، مستسلم لأمره. هذا نوع. في نوع آخر: الاعتصام بالوحي، أي الاعتصام بالقرآن، بأمره ونهيه، إما اعتصام علمي أو اعتصام نفسي. إن اعتصمت بقرآنه وسنة نبيه فأنت متصل بالله اتصال اعتصام استسلام، أما اتصال اعتصام وحي. أما إذا اتكلت عليه وفوضت إليه وسلمت إليه وأطعته ورحت قلبك من هم الدنيا واخترته على من سواه، هذا اعتصام النوع آخر. الحقيقة من معاني أن تعتصم بالله بكتابه أو بوحيه أن تحكم القرآن دون آراء الرجال. فلان له رأي، علان له رأي، نظرية فلانية، آراء الناس ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم ليست بشيء أمام مقاييس القرآن ومواجيد القرآن وأذواق القرآن وقيم القرآن وما في القرآن. علامة اعتصامك بالله اعتصام نوعين، نوعان: اعتصام بكتابه، اعتصام علمي، اعتصام استسلام وتفويض وتوكل، اعتصام نفس. فيجب أن تستسلم نفسك لله عز وجل وأن يستسلم عقلك له، بمعنى أن هذا أن خالق الكون هذا كلامه، هو الحق، هو الصدق، هو المحكم، هو الدقيق، هو الواقع، هو ذو المصداقية. أما اتصال الشهود هو اتصال الحال والمعرفة. في عنا قضية فكرية، لا في عنا قضية نفسية. شهدت كماله فأحببته، اقتربت منه فشعرت بطعم القرب فلزمت القرب، هذا صار حال. كنت في العقل والطاعة، كنت في العلم والعمل، فأصبحت في الحال والمعرفة. العلم والعمل مرتبة، والحال والمعرفة مرتبة ثانية. الآن الحديث عن اتصال الوجود، من أين جاء المؤلف بهذه العبارة اتصال الوجود؟ أخذه عن الحديث القدسي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. شيء جميل. يعني أول مرحلة رأيت أن خالق الكون، أن هذا القرآن كلام خالق الكون، إذن يجب أن أطبقه. هذا اعتصام وحي، اتصال اعتصام وحي. ثم رأيته أهل أن تتكل عليه، توكلت عليه، هذا اعتصام استسلام، اتصال اعتصام استسلام. لكن الآن بعد أن استقمت على أمره وتوكلت عليه، رأيت من جماله، رأيت من كماله، رأيت من لطفه، رأيت من رحمته. الآن دخلنا بمرتبة أخرى من مراتب الاتصال، وهي اتصال الشهود. اتصال الشهود ينعكس على قلب المؤمن بحال ومعرفة. المعرفة أرقى من العلم السابق، والحال أرقى من شعور الانتماء إلى الله عز وجل. صار لك حال مع الله عز وجل، هذه مرتبة ثانية. أما المرتبة الثالثة، وصلت إلى شيء وقد ثبت هذا الشيء بين يديك، وجدته، وجدت الله عز وجل كل شيء، وجدت نفسك تعرفه وأنت مقبل عليه، إذن هذا الكنز الذي حصلت عليه أصبح ملكا بين يديك، كنز المعرفة، كنز الطاعة، كنز الحب. هذه المرتبة الثالثة سماها بعض العلماء مرتبة الوجود. من بلغ هذه المرتبة قال: إذا تاب إليه وجده غفورا رحيما، وإن توكل عليه وجده حسيبا كافيا، وإن صدق في الرغبة إليه وجده قريبا مجيبا، وإن صدق في محبته وجده حبيبا، وإن صدق في الاستغاثة به وجده كاشفا للكرب مخلصا منه، وإن صدق في الاضطرار إليه وجده رحيما مغيثا، وإن صدق في اللجوء إليه وجده مؤمنا من الخوف، وإن صدق في الرجاء وجده عند حسن ظنه. هذا معنى الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، إن دعاني لأجيبنه، إن سألني لأعطينه. وجد الله عز وجل. فبين الاعتصام التمسك بالطاعة، وبين الإقبال على الله الشهود، وبين الوجدان وهو أعلى مرتبة في مراتب المؤمنين. بالوجود كنت تريد منه، المرتبة الأعلى أصبحت تريده. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. طبعا هذا كلام، أقول لكم كلام نظري، لكن من سلك طريق الإيمان وحرص على طاعة الرحمن وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس وجهد أن يكون عند الله محبوبا، يعرف معنى هذا الكلام. كما قال بعض العلماء: لا يعرف ما نقول إلا من اقتفى أثر الرسول، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيه. يعني الإنسان أيام يتزوج، يسعد في زواجه، ما الذي حصل؟ إنسان رقيق المشاعر، جميل الصورة، أصبح في بيته مؤنس، مطلع، ذكي مثلا، مصدر سعادة وأنس للإنسان، فالزواج يسعد. فلو أن إنسانا تعرف إلى الله عز وجل وهو مصدر الجمال، مصدر الكمال، مصدر القوة، مصدر الغنى، هذا الذي نحرص عليه، حسن الصلة بالله عز وجل. هو مقام، ولكن كونوا ربانيين، والرباني الذي يسعى لحسن صلة بالله عز وجل. الآن فلان وجد نفسه أو وجد ربه، معنى وجد نفسه يعني أصبحت نفسه طوع بنانه، هناك نفس تعاند صاحبها، يحملها على الطاعة فلا يستطيع، يحملها على الصدق فلا يستطيع تكذب، يحملها على غض البصر لا يستطيع، إني غارق بالمعاصي، كلما جاهد نفسه أن تستقيم على أمر الله لا يستطيع. أما في مرتبة عالية بالإيمان، نفسه طوع بنانه، تغض البصر بيسر، تصدق بيسر، تبتعد عن الدنيا بيسر، من دون صراع، من دون مجاهدة، معناها ملك نفسه. هو إما أن تملكه نفسه، وإما أن يملكها، إما أن تملكه وإما أن يملكها. طيب، وإما أن تقع المشادة بينك وبينها، تملكها مرة وتملكك مرة أخرى، لكن بمرتبة الوجود ملكت نفسك واسترحت، أصبحت نفسه. ربنا عز وجل قال: فما أنت بملوم، يعني بلغت أيها النبي مرتبة لست ملوما عندنا ولا عند الخلق ولا عند نفسك، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني الخلق عندك ليس صراعا. أحيانا الإنسان يكون بمجلس، يأتي ذكر فلان، يبدأ يحكي عنه بيسكت، لا غيبة بس، ما بشي بدأ يحكي سكت. أحيانا يستفز من إنسان، يتمنى أن يكيل له صاع صاعين، يحزم، وقع بصراع. هذه مرتبة طيبة جدا، بس في أرقى منها. أرقى أن تكون متمكنا من الخلق الحسن، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه مرتبة الوجدان، وجدت نفسك، أي أصبحت طوع بنانك، أصبحت منقادة لك، أصبحت في خدمتك. وجدت ربك، كلما سألته أجابك، كلما دعوته لباك، كلما عرضت عليه حاجة أعطاك إياها، كلما التفت إليه وجدت سعادة، معناها وجدت نفسك ووجدت ربك. طبعا هذه مرتبة ثالثة، يأتي قبلها الاعتصام، الاستقامة، اعتصام نفسي، اعتصام علمي، بعدها المشاهدة، اتصال بالله عز وجل والشعور بالقرب، يأتي بعدها الوجدان، وجدان النفس ووجدان الله عز وجل. الآن نعود مرة إلى بعض التفصيلات. الآن نتحدث مرة ثانية مع بعض التفصيل عن اتصال الاعتصام. اتصال الاعتصام، أيام الإنسان بكل قصد دنيوي، فأول مرحلة من مراحل الاعتصام أن تصحح القصد. لماذا أنت هنا في هذا المسجد؟ في قصد. لماذا قلت هذا الكلام؟ لماذا وقفت هذا الموقف؟ لماذا أعطيت هذا العطاء؟ لماذا منعت؟ لماذا غضبت؟ لماذا رضيت؟ لماذا أحببت؟ لماذا كرهت؟ ما الدافع وراء كل هذه المواقف؟ هل الدافع رضوان الله عز وجل؟ إن كنت كذلك فأنت في مرتبة الاعتصام، في تصحيح القصد. ثم تقوية الإرادة، الاعتصام بده إرادة. شوف الناس أكثرها قناعات جيدة لكن تطبيق ضعيف. في شيء مفقود، عنصر الإرادة التي تعين على تطبيق القناعات. فالإنسان حينما يصحح قصده تقوى إرادته، وبعدها يتحقق له حال طيبة مع الله عز وجل. تحقيق الحال، تقوية الإرادة، تصحيح القصد، هذا كله متعلق بالاعتصام. لن تكون معتصما بالله إلا إذا صح قصدك وقويت إرادتك وصلح حالك. قال تفصيل آخر: تصحيح القصد يحتاج إلى إفراد المقصود. ما في إلا الله عز وجل، نحن عايشين بمجتمع، إلك رئيس بالدائرة، إلك مرؤوس، إلك زوجة، إلك أولاد، إلك جيران، بهمك سمعتك عندهم، بهمك مكانتك عندهم. فربما اتجه القصد إلى غير الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، لا تأخذك في الله لومة لائم، لا تخشى إلا الله، لا ترجو إلا الله. أنت الآن أفردته بالمقصود وجمعت الهم عليه، أفردته بالقصد وجمعت الهم عليه. الآن تصفية الإرادة وتقويتها، تخليصها من الشوائب ومن تعلقات السوى والأعواض. لن تكون الإرادة قوية إلا إذا أردت الله وحده، فإذا أردت سواه شعبت الإرادة، هذه الحزمة الضوئية بعثرت شتتت. وتحقيق الحال لا يكون إلا بالتطبيق. أنا أقول لكم هذه الكلمة: مستحيل تتعلم وما تطبق وأن تشعر بحال طيب مع الله عز وجل. دائما حالك حال أهل الدنيا، في قلق، في حيرة، في ضيق، في ملل، في سأم، في ضجر. لكنك إذا علمت، طبقت ما علمت، عملت بما علمت، الله سبحانه وتعالى تفضل عليك بحال مسعد. الدرجة الثانية اتصال الشهود. قال خلاص الشهود من الاعتلال. شهود ضبابي، شهود معه ضعف، شهود نوبي، شهود غير مستمر. وغناه عن الاستدلال وسقوط شتات الأسرار. كلام دقيق. مثلا أنت بيقول لك شخص بالبيت في كهرباء، طبعا بالنهار، تقول له ما الدليل؟ بيحفر عن دليل. أما لو دخلت البيت ليلا ورأيت السرية متألقة، هل تحتاج إلى دليل؟ الوجود يغني عن الدليل. فلذلك الاتصال بالله عز وجل، اتصال الشهود من شوائبه أن يستقر إلى دليل، ومن شوائبه التشتت. أما اتصال الشهود لا في اعتلال ولا في استدلال ولا في شتات أسرار، في توحد. نعم. على كل هذه الأحوال وهذه المقامات، من ذاق عرف والطريق إلى الله عز وجل سالكة، وكل إنسان بيقدر في كل وقت يتقرب من الله عز وجل، الله عز وجل يسترضى. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه الوسيلة ما معناها؟ من يجيبني؟ الوسيلة: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هو التقرب، العمل، العمل الصالح هو وسيلة. العمل الصالح يعني منوع، في أعمال في البيت، أعمال في المهنة، أعمال في الطريق، أعمال مع الجيران، أعمال مادية، أعمال معنوية، الابتسام عمل، المعاونة عمل. إذا الآن الوسيلة العمل الصالح. طيب في عندنا آية تؤكد هذا المعنى؟ الوسيلة هي العمل الصالح. سيد جمال،
والعمل الصالح يرفعه في شاهد أقوى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هي وسيلة العمل. أيضا ما بتحس أيام إذا اطلعت على حقيقة عن الله عز وجل لم تكن تعرفها من قبل، شعرت بالقرب من الله عز وجل؟ إذن العلم كمان وسيلة، العلم وسيلة والعمل وسيلة. طيب، ألا تحس أحيانا أنك إذا جلست أهل الحق، جلست مع مؤمن، سافرت معه، سهرت عنده، زرته، ألا تحس أن حالك مع الله أقرب مما لو جلست مع كافر، مع معرض، مع بعيد، مع منكر، مع منافق؟ إذن أن تكون مع أهل الحق هذه وسيلة، فالوسيلة المعرفة وسيلة، والعمل وسيلة، والبيئة الصالحة وسيلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجليس الصالح خير من الجليس السوء. طبعا الوحدة خير من الجليس السوء، ولكن الجليس الصالح خير من الوحدة. طيب، أيضا وسيلة أخرى العلم والعمل، وأن تختار إخوانا مؤمنين طيبين تعيش معهم دائما. أيضا الإنفاق في سبيل الله هذا عمل صالح مع الأعمال. هذا عمل مع الأعمال، مع الأعمال. الآن العبادات، نوافل العبادات، قراءة القرآن، صلوات النفل، صيام النفل، هذا أيضا وسيلة للقرب من الله عز وجل. تفضل. الدعوة إلى الله وسيلة. هو الحقيقة قال أحد العلماء: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني إذا أنت عم تتوضأ وجدت نملة في المغسلة وكادت تغرق في ماء الوضوء، فتوقفت عن الوضوء وأنقذتها، أليس هذا عملا صالحا ترقى به؟ إذا وجدت إنسان ضعيف أعنته. يا أيها الإخوة الأكارم، العمل الصالح ثمن اللقاء مع الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. طيب، من أجل رفع مستوى المعرفة بالله عز وجل، ما السبيل؟ تفضل. التفكر، كلما تفكرت في ملكوت السماوات والأرض ازدادت المعرفة بالله عز وجل، وكلما ازددت به معرفة ازددت به قربا. إذن الذي أتمناه على كل أخ كريم أن يعلم علم اليقين أن الاتصال بالله هو كل شيء في الدين، وأنه لا خير في دين لا صلاة فيه، وأن أي معصية إذا شعرت أنها أبعدتك عن الله عز وجل، أوقعت بينك وبينه جفوة، يجب أن تبتعد عنها. أي إنسان، لو جلست مع إنسان وشعرت أن هذا الإنسان أبعدك عن الله عز وجل، الأولى أن تبتعد عنه، الأولى أن توالي من يوالي الله عز وجل ورسوله. لهذا جاءت الحمية الاجتماعية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. في شيء اسمه عدوى نفسية، إن جلست مع إنسان محب لله تشعر بأشواق لله عز وجل، تشعر أنه مستوى إيمانك ارتفع، تشعر بشوق إلى طاعة الله، إلى العمل الصالح. إن جلست مع أهل الدنيا تشتاق إلى الدنيا، إن جلست مع أصحاب الشهوات تحب الشهوات. فلذلك الصاحب ساحب، كن لي من تجالس أقول لك من أنت. طيب، هذا الاتصال ماذا يقابله؟ ما قال لي: يا وصال كنت سبب الاتصال فلا تكوني سبب الانفصال. ماذا يقابله؟ الانفصال. طيب، قال فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل من الانفصال، فإن الحق جل جلاله غيور لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته واتصل قلبه بمحبته والأنس به وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى أن يكون له التفات إلى غيره البتة. فحينما تلتفت إلى غير الله حصلت الجفوة وحصل الانقطاع. لذلك ربنا عز وجل سيدنا إبراهيم هي مقامات عالية جدا، لما حصل التفات إلى ابنه أمره أن يذبحه. كل شيء تعلقت به الله غيور. فنحن درسنا الآن صار الاتصال خشية الانفصال. إذا شئتم تلخيص الموضوع، الحقيقة الأولى في الكون هي الله عز وجل، وأي شيء يقربك من الله عز وجل يجب أن تفعله، وأي شيء يبعدك عنه يجب أن تجتنبه، بدءا بالأوامر والعبادات والأعمال الصالحة والنوافل، وترك المحرمات والمكروهات وكل شيء يلهي عن ذكر الله عز وجل. فهذا الدرس أقول لكم مرة ثانية نظري، لا تكون في مستوى الإيمان الحق إلا إذا ذاق قلبك طعم القرب، والقرب مبذول بين يديك في طاعته واجتناب معصيته. قال إذا ضرب القلب بصوت البعد والحجاب سلط عليه من يسومه سوء العذاب. ما مر معنا البارحة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. استنبط إمام الشافعي من هذه الآية أن الله عز وجل لا يعذب أحبابه، إذا أحبك الله عز وجل لا يعذبه، إذا أحببته لا تعذب. فمن ضرب بصوت البعد والحجاب سلط عليه من يسومه سوء العذاب، ملئ قلبه من الهموم والغموم والأحزان. قد ينسى المرء من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. الهم مشكلة كبيرة، مصيبة البعد عن الله عز وجل، وصار قلبه محلا للجيف والأقدار، وبدل بالأنس وحشة، وبالعز ذلا، وبالقناعة حرصا، وبالقرب بعدا وطردا، وبالجمع شتاتا وتفرقة. اسمعوا الحديث القدسي، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أتته الدنيا وهي راغمة. لذلك الإنسان مهما تعلم عليه أن يعمل، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. لن تذوق طعم القرب ولا طعم الحال الطيب مع الله عز وجل، ولا طعم التوفيق، ولا طعم الطمأنينة إلا إذا أطعت الله عز وجل. قال بعضهم احذروا الله فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. القلب منظر الرب، ما بيحب الله عز وجل أن يراك ملتفت إلى سواه. عندئذ كيف يعالجك؟ يجعل الأذى عن طريق هذا الإنسان الذي التفت إليه. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. قال من غيرته جل جلاله أن صفيه آدم لما ساكن بقلبه الجنة وحرص على الخلود بها أخرجه منها، وأن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه أمره بذبحه. طبعا هذا حال الأنبياء. أما أنت، أنت علقت في شيء كثير، تعلق شديد بينكسر. اشتريت بدلة رائعة جدا، لستة شو الخياط من أول لفتة تنشأ معك بسمار بالدرتي خلص هبط. فلما الإنسان يتعلق بشيء يزهو به، أيام الإنسان يزهو في بيته، يزهو بمركبته، يزهو أيام بعمله باختصاصه، يرتكب غلطة كبيرة بتلاقي بيظهر. الله غيور، انتبه لهذه الناحية. قال إنما كان الشرك عنده ذنبا. لماذا؟ ليش الشرك ظلم عظيم؟ لأنه أنت اتجهت لغير الله عز وجل. الله غيور، إذا اتجهت إلى غيره هذا ذنب عظيم. بل إن الله عز وجل إذا أنت ما اتجهت لغيره بس علاقتك معه فترة تجي مشكلة. قال لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده اللفان. ناجي أحسن ما تناجي مضطرا، ناجي مختارا قبل أن تناجيه مضطرا. قال بعضهم لا إله إلا الله ما أشد غبنا من باع أطيب ما في الحياة في هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك والنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم. يعني فعلا إذا الإنسان باع الآخرة بهذه الدنيا، دنيا مؤقتة، دار ابتلاء وانقطاع وامتحان، فما أشد غبنا هذا الذي باع آخرته بدنيا. بل إن بعض العارفين يقول مساكين أهل الدنيا جاءوا إليها وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، إن أطيب ما فيها الاتصال بالله عز وجل. إن شاء الله نتابع في الدرس القادم أسماء الله الحسنى وننتقل إلى اسم آخر. وهذه المنزلة يعني أنا أردتها في رمضان، وإن كانت يعني بحاجة إلى توضيح أكثر، أردتها لأن هذا الشهر هو شهر الاتصال بالله عز وجل، وهذا الشهر شهر القرب. وكل ما الإنسان بالغ بالاستقامة جرب، مع أن الله لا يجرب ولا يشارب، لكن لو أنك بالغت في استقامتك لوجدت الله سبحانه وتعالى معك في كل أحيانك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.